الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. من عمدة الأحكام الحديث 126 عن سمي. سمي ده على وزن ايه؟ أيوة تمام ما شاء الله، من أول واحد قال كده فعيل، معقولة؟ ما شاء الله الغسالة بالله. عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين، احنا كل واحد بس كده نفسنا نتخيل ان احنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللي على طاعة يتصور ان هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ذي الطاعة. يا مصطفى انا عاوز اللي يتكلم اكتب اسم، يعني انت المسؤول، بص لي بس يا مصطفى، انت مسؤول، ايوه ايوه انت مسؤول عن الامن عندك، اللي يتكلم اكتب اسم، ماشي؟ بارك الله فيك. فالمطيع، المطيع الذي في بين اظهرنا هو مطيع، يقينا لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان ايضا مطيعا. والمنحرف في ايامنا تلك لو كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أيضا منحرفا. احنا عاوزين نتخيل كده ان احنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي موجود، واحد يقول لا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش كنت هبقى احسن من كده، بيكذب. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، وكان هناك ايضا، كان هناك المنافقون وهناك الكفار، مش كده يا اخوانا؟ كانوا موجودين. هل نفعهم وجود النبي صلى الله عليه وسلم في شيء؟ أبدا. يبقى أهل الطاعة في عدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لكان وجود النبي صلى الله عليه وسلم معينا لهم في طاعتهم. وذاك يا سلام لو كنا بقى لو كان النبي كان موجود كنا عملنا إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كنا اجتهدنا، بس لن نصل أيضا لما وصل إليه الصحابة. فالمترنحون في طرقات الضلالة في هذه الأيام يعلموا أنهم من أتعس الخلق وأنهم من أشقى الخلق، لأن ربنا عز وجل طامس على قلوبهم. ولو كان النبي موجودا لأنزل الله تعالى فيهم قرآنا. فدائما يا إخواني قولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله أنا بشوف الشباب الصغير الجميل ده اللي هو في إعدادي وثانوي وابتدائي، وأقول ما شاء الله، حتى لو أحدثه جلبة في المسجد ما شاء الله جزاهم الله خير. يا ما في هناك ناس في سنهم يتيهون في الشوارع ويبارزون الله تعالى بالمعصية، وياما في هناك أناس كالثعابين الملتوية يتحركون دون أن تسمع لهم حس كالثعابين، ولكنهم يلدغون الصالحين، سبحان الله. فأولادنا حتى إخواننا لو عملوا بعض شقاوة في المسجد وضوضاء والبتاع، ما نتحمل هذا الأمر، لأن كمان سنتين ثلاثة الأولاد دول هيبقوا رجالة، ولما يبقوا رجالة هيولفهم على بيوت الله. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إيه؟ شاب عمل إيه يا أخوانا؟ فكروني كده، ها؟ نشأ. يعني إيه كلمة نشأ دي؟ يعني إحنا وقفنا له بالنبوت، كل ما يخش المسجد نديله بالنبوت فوق دماغه لغاية لما بقى شاب دخل، ده لا يمكن. أمال إيه؟ معناه ان هو يعتاد المساجد ويمكث في المساجد ويرتبط بالمسجد لغاية لما قلبه ده تعلق بالمسجد، بقى أحسن مكان في حياته هو الايه؟ المسجد. لو قرف زهق عاوز ان هو يفر يعتزل شوية، لن يجد هناك مكان أفضل من المسجد. الشاب ده هيبقى من جملة الشباب أو جملة الايه؟ الأصناف السبعة الذين يظلهم الله ايه؟ في ظله. يا سلام، شوف بقى لما يكون الشمس تقترب من رؤوس العباد لغاية لما يكون ما بين الشمس ورأسك إلا ميل، الميل اللي هو كيلو وستمائة متر، أو إن الميل اللي هو العصاية الصغيرة اللي تتحط في المرود ويتكحل بها ديد أو دي. طب إحنا دلوقتي بيننا وبين الشمس زي ما هما بيقولوا كم مليون سنة ضوئية، ومع ذلك من شغل التكييفات والدنيا مولعة ومش مستحملين نفسنا. أمال يوم القيامة بقى، في عرصات يوم القيامة، لو أنت لو حطيت إيدك في راسك كده هتلمس الشمس، تعمل إيه بقى؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وعندئذ يسيخ الناس في عرقهم على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. في هذا الوقت المهول، عرق وتعب وصراخ وألم وشمس وحر، سبحان الله، وتكيد الوجوه أن تسيل، أو تكيد الجلود، تكاد الجلود أن تسيل على الوجوه من شدة الحر، في طائفة كده بقى ربنا بيظلهم في ظله، منهم الشاب الذي نشأ في عبادة الله. طب هنجيبه زي ده، هنجيبه ازاي؟ إذا لابد أن احنا نتحمل الأولاد الصغار دول شوية، نتحملهم شوية، لو لعبوا شوية، هيصوا شوية، صلوا ركعتين وناموا، وبعد كده بيمكروا معانا شوية، ماشي كويس حلو. يعني واحد يقول لك ان هم يفضلوا نايمين واول ما يجي يركع يوم جاري يوم لحق الركوع، مش مشكلة، او ينام وركعة التانية يلحق فيها الركوع ويروح يوم جاب بعد كده ايه ركعة. طب ده احسن ولا الضال الذي يهيم على وجهه كالحشرات في الشوارع؟ هم احسن ولا دول احسن؟ دول احسن. يبقى نشتغل ونحببهم في المساجد، ونحببهم في الصلاة، ونحببهم في مجالس العلم، لأن دول إن شاء الله هم الأمل اللي جاي إن شاء الله. ماشي الحال يا إخواني؟ وبالتالي أبنائنا الصغيرين أي تصرف فيه شدة بالنسبة لهم، المقصود إن احنا نعلمكم الإخشوشان، مش دي عقوبة، دي نوع من التربية. خالد بن الوليد كان صغير، أصغر من سنكم كده، وكان بيعمل إزاي؟ كان لا يأكل من أكل بيته. أمال كان بيأكل إزاي؟ كان يذهب فيصيد ويأكل من صيده. مع رغم أن خالد بن الوليد أبوه الوليد بن المغيرة من أكبر أغنياء قريش، لو كل يوم عاوز يأكل بقرة مشوية هيأكل بقرة مشوية، لكن ما كانش بياكل من بيته، يروح يصيد غزالة، أرنب، ضب. ولذلك لما قدم الضب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الضب كده زي التمساح الصغير، النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلش منه، قرف منه، قال: هذا طعام لم يألفه قومي. ده أهل قريش ما يأكلوش الطعام ده. مين اللي أكله؟ مين؟ خالد بن الوليد. إخشوشان، ده إخشوشان. فلما بعض الإخوان الكبار يعاملوا بعض إخوان الصغيرين بنوع من الإخشوشان، لا يقصدون بذلك العقوبة، وإنما يقصدون بذلك أن يدربوهم على إيه؟ على الإخشوشان، عشان يطلعوا كده جامدين وصلبين، ما يبقاش كده مرق وكده وخرع. ما ينفعش، ما ينفعش. طب مش عايزين نمشي في السكة كتير عشان ما نطولش. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح اللي هو راوي الحديث عن أبي هريرة فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر لما يكون إنسان فقير ومع ذلك ينافس من الأغنياء، فقير وينافس الأغنياء، لابد المجتمع الإسلامي يقوم على المنافسة في فعل الخيرات مش المنافسة في فعل المنكرات. ابنك مثلا يشوف واحد مسقط بنطلون يقول سقط بنطلون زيه، يشوف واحد حالق لحيته أو لحلق لحيته زيه، يشوف واحد مثلا بيعكس بنات وماشي ضل مضل يقول أبقى زيه. المجتمع إذا تنافس في المنكرات فسد المجتمع وسقط يقع. ولذلك الحضارة الأوروبية هي حضارة عمرها قصير، الحضارات بتقعد بآلاف السنين، يعني الحضارة الإسلامية قعدت أكثر من 1000 سنة وإن شاء الله ستأتي عما قريب كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحضارة الهيلينية، فينيقية، أشورية، إغريقية، بابلية، هندية، كل الحضارات دي بتقعد بآلاف السنين. طب الحضارة الأوروبية والأمريكية من سنة كام؟ من القرن 17، يعني عمرها كم سنة؟ 300 سنة. الحضارة الأوروبية الحديثة دي عمرها 300 سنة وهي مرشحة بالانهيار، يعني بإذن الملك الواحد الأحد الأولاد الصغيرين دول لما يبقوا في سننا هتكون الحضارة الأوروبية دي صارت في سلة الزبال إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل. يبقى لن تتم إن شاء الله 500 سنة الحضارة الأوروبية دي. كل عوامل الضعف والتآكل دب فيها، وأكثر عامل من عوامل الضعف والتآكل الفساد الأخلاقي. الفساد الأخلاقي، هذه المجتمعات بتمارس كل أنواع الفساد الأخلاقي، ليس عندهم ضمير ولا دين ولا أخلاق، لا يوجد أبدا، وبالتالي ستنهار سريعا. أما المجتمع المسلم فبيمتاز بالتماسك، وأعظم وشيجة من هذا التماسك الوشيجة الإيه؟ الأخلاقية اللي مردها إيه؟ إلى الدين. لما يجي رجل فقير والنبي صلى الله عليه وسلم يا خيل الله اركبه يا خيل الله اركبي، والناس بدأ بقى تتجهز لغزو التبوك، الفقراء لا عندهم ركوبة يركبوها ولا عندهم سلاح يشتلوه، قالوا الحمد لله ربنا نجانا بقى، احنا نخرج في الحر والشمس ونقعد بقى؟ قالوا الكلام ده أبدا، وإنما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يجدوا شيئا يركبون عليه. فلما لم يجدوا شيئا انصرفوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بيعيطوا بالدموع إن هم مش هيشاركوا في هذا الخير، احنا رايحين نمشي 1000 كيلو على رجلينا وهنقابل أمريكا، هنقاتل أمريكا والدنيا حر مولعة وانتوا فقراء، طب ما تقعدوا، لا عاوزين يطلعوا يشاركوا. فعندما فقدوا الظهر الذي يركبون مش لاقيين الحاجة يركبوها، بكم بالدموع حزنا حزنا. فكذلك الفقراء من المهاجرين أتوا رسول الله: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، أي أهل الغنى، بأهل الغنى والدثور لأنهم أصحاب رياش وثياب وطعام وأموال، ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم، لأنهم عارفين إن الجنة تنال بماذا؟ تنال بالعمل. فالناس الأغنية دي بتتصدق وبتأكل وبتشرب وبتنفق وبتعد الجهاد وبتعتق رقاب، بيعملوا خيرات كثيرة، والفقراء ما بيعملوهاش، وسيأتي بين ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ إزاي؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. يبقى هم أحسن مننا ويسبقونا، ودرجتهم في الجنة تبقى أعلى وأحسن مننا. شوف بيبصوا لإيه؟ إن أهل الغنى دول هيسبقوهم في الجنة، وتبقى درجتهم في الجنة أحسن من درجتنا. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم من الأغنياء هؤلاء، وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. أيوة يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة، دبر يعني بعد السلام، 33 مرة. الشباب بتاعنا الصغير: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، يرمحوا في المسجد. أنا عاوزك ترمحهم بس بعد ما تقولوا إيه؟ أذكار الصلاة. أنا عاوز تقعدوا في مكانكم وتقولوا أذكار الصلاة، وبعد ما تقولوا أذكار الصلاة هنديكم دقيقة رمح من فوق لتحت ومن تحت لفوق 10 مرات، ما فيش مشكلة، بس الأول اقعدوا مكانكم وقولوا أذكار الصلاة، وقولوا أذكار الصلاة. احنا في الأحاديث اللي فاتت اتعلمنا حاجات: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وبعدين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وبعدين تقول آية الكرسي، وبعدين تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتكمل الماء بماذا؟ بماذا؟ بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. احنا بقى مش عاوزين من النهاردة من صلاة الظهر بعد التسليم ما فيش حد يتحرك من مكانه، مش الحل. احنا عاوزين نخلي 2-3 كده من الشباب يكونوا مسؤولين عن ضبط المسألة بتاعت الأذكار دي. مين بقى منكم يكون مسؤول المسألة دي؟ طيب 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 حتى انت أنس، 10-11-12-13، طيب وانتم مش عاوزين 15-16 ايه؟ اتعد ما شاء الله. طيب بإذن الله تعالى كلكم مسؤول، كلكم مسؤول. يعني ايه كلكم مسؤول؟ يعني كلكم بقى تبصوا على بعض، يعني انت في مكانك سبح بقى وتبص على التاء، بص عليكم كلكم ماشي، وبحيث ان انتوا تعودوا تقعدوا في اماكنكم ان شاء الله بعد التحيات. الجماعه الفقراء بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الكلام ده بقى بسطوا قوي، قالوا هنسبق مين؟ الاغنياء. لكن حدثت المفاجاه العظيمه جدا، ايه هي؟ ان الاغنياء سمعوا الموضوع ده، فلما سمعوا الموضوع ده بداوا يعملوه، فلما عملوه زي الجماعه الفقراء، الجماعه الفقراء رجعوا تاني للنبي عليه الصلاه والسلام. اسمعوا، قال ابو صالح: فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله. ما في معادش لنا خصوصيه بقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحديث 127. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبيجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنباجينية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. خميصة الثوب، الثوب خميصة هذا ثوب أو كساء كالمفرش مثلا، ولكن هذه الخميصة لها أعلام، لها أعلام يعني فيها خطوط متقاطعة ومتعانقة، زي ما تشوف السجادة مثلا تجد فيها إيه أعلام وأشكال وما إلى ذلك. فالأعلام أي بها خطوط تميزها سواء بالطول أو بالعرض أو متداخلة أو نحو من ذلك. فنظر إلى أعلامها أي إلى هذه الخطوط نظرة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بها، انشغل بهذه الخطوط، ولهذا قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، يعني رجعوها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. ويقصد بها بالأنبجانية اللي هو إيه؟ اللي هو كساء أسود، كساء أسود ليس فيه علامة، ليس فيه علامة حتى لا يشغل. فهذا الكساء الأسود أو الكساء مصنوع من الصوف ليس به أي علامة، يكون أدعى إلى عدم شغل الإنسان في صلاته. ولذلك في باب الخشوع في الصلاة في هناك أسباب ظاهرة للخشوع وأسباب باطنة للخشوع. من جملة الأسباب الظاهرة أن الإنسان لا يصلي وهو يدافع الأخبثين اللي هما الإيه؟ البول والبراز. لأن لو واحد مزنوق وبيصلي، افترضنا الإمام طول شوي، يعمل إيه بقى؟ هيبقى كل همه إن هو هيبقى متضايق ومتضرر ومتبرم وبيقف على رجله وبيعمل رجله يقصر بطنه وبتاع. تردد كل ما اليوم يطول شويه كل ما العد التنازلي للضجر بتاعه يزيد. يبقى الراجل ده هيقدر يفكر في كلام الصلاه ولا مشغول عن كلام الصلاه؟ مشغول. وايضا اذا كان جوعانا ووضع الطعام، لان الانسان الجائع بيبقى المحل مشغول بماذا؟ بالطعام. المحل عقله وفكره كله مشغول بالطعام، فده سبب ظاهر لابد من قطعه. الأمر الثالث اللي هو أن يكون المكان موائما للصلاة وعظمتها، ما يكونش مثلا فيها زخرفة. تصور أنت كده بتصلي والسجادة مليانة بالزخارف، أنت عينك يا ترى وأنت بتصلي أنت حطيت عينك على الحتة الزرقاء وفجأة عينك لوحت على الحتة الحمر، وفجأة لوحت على الحتة السود، وفجأة على الحتة البيض، وترجع تقعد عينك تزغلل في الألوان كلها. يشغلك ما تشغلك شيء؟ تشغلك. فدي كلها أسباب ظاهرة تشغلك عن الصلاة. في أشغال باطنة، إن قلبك يشغل بغير ما تسمع وبغير ما أنت بصدده. من حاجات الجميلة المفروض إن الإنسان يتدرب عليها إن هو دائما ينشغل بواجبات الأوقات. بواجبات الإيه؟ الأوقات. يعني أنت في المكتب عندك، يبقى أنت دماغك مصروفة لإيه؟ للشغل اللي في المكتب. تخش الصلاة مالكش دعوة بشغل الإيه؟ المكتب بقى خلاص. أنت ماسك الفاس وبتعزق في الأرض، يبقى تفكر في الأرض وتفكر تخلص إمتى، والأنفار هتأكلهم إيه، ومين اللي هيجيب لهم الأكل. فكر في الكلام ده كله. طب تخش في الصلاة تفكر في الكلام ده؟ لا. يبقى كل حاجة لها إيه؟ لها ما يناسبها. العجيب أنت بتعمل كده في حياتك كلها ما عدا الصلاة. العجيب يعني لو رايح عند راجل صيدلي ما يتفكرش إلا في العلاج اللي أنت تشتريه. لو أنت رايح لراجل نجار مش هتفكر إلا في النجارة اللي عاوز تركبها. لو رايح مدرسة تقدم لأولادك في المدرسة ما بتفكرش إلا في الأوراق المطلوبة في المدرسة. مش كده أخواننا كده بيحصل؟ الهيئة الوحيدة اللي أنت بتفكرش فيها هي الإيه؟ هي الصلاة. كم ده ينفع يا أخواننا؟ يعني الكلام ده يناسب جلال ربنا؟ تروح تقدم لولادك تنشغل بمصالح عيالك، هتعمل نجارة لبيتك تنشغل بنجارة بيتك، ولا ما تقدم على الصلاة لا تنشغل بالصلاة؟ دماغك دي عاملة زي الفريرة قاعدة تلف في الدنيا كلها. لدرجة ان في قصة ان احد الناس ضاع منه شيء، قاعد يدور عليه لغاية لما تلوح. فلما سئل قيل له صلي ركعتين، صلى ركعتين. هو بيصلي ركعتين بقى دماغه قعدت ترفر بقى، اخر مره كنت فيها مع الايه؟ كنت فين بقى يا ترى؟ كنت هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ لا ما ينفعش المكان على شويه قرائن كذا وكذا وكذا، يبقى سيبك ده. وما ينفع عشان المهم لغايه لما حصر فين؟ في مكانين. وبالفعل دور اتلقى نعم كل ده في الصلاة. أمال هيفكر فين؟ هيفكر في اللي ضاع منه ازاي وفين؟ هو هيتجد وقتها إلا في الصلاة؟ فسبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بذهاب الخميصة وأن يأتي بالإنبجانية بتاعت أبي جهل، ليه؟ قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ألهتني آنفا عن صلاتي. فنستفيد من ذلك أنه لابد من قطع كل عالق وعائق يعلق في قلبك ويعيق ذهنك أن تتفكر في معاني الصلاة. الحديث 28 بعد 100 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر، إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر، إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا فيه مشروعية الجمع عند السفر، والمقصود بظهر سير أي إذا كان مسافرا. فالمسافر هو الذي يركب، ولذلك عبر عن الركوبة بكلمة إيه؟ ظهر، وهذا الظهر يسير به، فقال ظهر سير. والجمع إما أن يكون تقديما أو تأخيرا، وهناك من أنكر الجمع ولكنه ثابت صحيح. وهل الجمع سببه السفر؟ هذا سبب من أسباب السفر. السبب الثاني الخوف، والسبب الثالث المطر، والسبب الرابع المرض، والسبب الرابع المرض. فهذه أسباب تبيح الجمع، هذه أسباب تبيح الجمع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، الحديث 129. نعم، إذا كان في سفر يبقى الجمع مع القصر، وإذا كان في الحضر يبقى جمع من غير قصر. يعني افترضنا مثلا واحد مريض ولا يستطيع أن يصلي الصلاة لوقتها لأي سبب من الأسباب، ماذا يصنع؟ هو في الحضر في بيته، فيجمع بين الظهر والعصر، إما في وقت الظهر وإما في وقت العصر، ولكن كام؟ 4 و4. أما إذا كان في سفر فالجمع مع ليه؟ مع القصر. إذن شرط القصر أن يكون سفرا. الحديث 129. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2، وأبا بكر وعمر وعثمان. يبقى هذا يوضح ما قاله الشيخ عبد الرحمن، أن القصر فين؟ في السفر. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. الحديث 130، وبه ختام مجلس اليوم. عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة، من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا أي اختلفوا وتنازعوا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في أي شيء أو بأي خشب صنع منه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ووضح ذلك بقوله من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة. طرفاء الغابة موجودة في المدينة، وهي عالية أي منطقة من عوالي المدينة أي من مناطق المدينة، وسميت بالغابة لالتفاف أشجارها وأغصانها. ودائما الغابات بتمتاز إن أشجارها بتبقى أشجار مستقيمة واقفة، حتى لو أزيحت الأغصان تجد إن عود الشجر عامل زي العمود بالضبط مستقيم. ولذلك في بعض الدول الإفريقية اللي فيها غابات عواميد النور لا تصنع من المعدن زي عندنا كذا، وإنما كل عواميد النور منين؟ خشب شجر. كلام ده رأيناه، يعني الدول الإفريقية اللي فيها غابات كلها عند عواميد الكهرباء عبارة عن إيه؟ شجر. وكلام ده أيام زمان كان عندنا بالفعل، أيام زمان بالفعل صح كان موجود كام ده زمان. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، أي قام عليه يعني قام على الإيه؟ على المنبر، فكبر وكبر الناس وراءه. وده يدل برضك إن الدرج بتاع المنبر كان درج إيه؟ كان درج ما كانش يدوبك، يعني الواحد يقف أحيانا على بعض المنابر نص رجلك على الدرج والنص التانية طايرة في الهواء، بتبقى مأساة. يعني الله المستعان يا سيدي وسعها شوي، يقولك عشان ما ناخدش من الصفوف. لا، درج اللي تشعر بأنه ياخد راحته على الدرج، ولدرجة أنه إيه؟ أنه هو بيصلي على المنبر صلى الله عليه وسلم والناس يصلون خلفه. ثم ركع فنزل القهقرة، يعني نزل بظهر القهقرة، يعني نزل بظهر عشان وجهه يكون فين؟ في القبلة. حتى سجد في أصل المنبر، وأصل كل شيء أسفله، يبقى أصل المنبر له إيه؟ أسفل المنبر. ثم عاد أي إلى المنبر حتى فرغ من صلاته، يعني كل الصلاة صلاها على المنبر حتى يراه الناس، بس عند السجود يوم عمل إزاي؟ يرجع بظهره ويسجد، بعد بخلص السجود يطلع فين؟ على المنبر مرة ثانية. ثم أقبل على الناس بعد أنها صلاته فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نقول بقى الحديث 31 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث استدل به على وجوب غسل الجمعة، وهذا قول بعض أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أن غسل الجمعة مستحب ليس بواجب، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث في بعض السنن وإسناده صحيح، فقالوا هذا يدل على أفضلية الغسل، هذا يدل على أفضلية الغسل. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فالمقصود بالواجب هنا أي اللازم، وهذا مصروف بهذا الخبر، فالقولان موجودان. نكتفي بهذا القدر، و يعني نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يتم علينا نعمته ظاهرة وباطنة، وسيكون هذا هو المجلس الأخير أيضا من عمدة الأحكام إن شاء الله. يوم الجمعة اليوم بيبدأ من صلاة الفجر، من بعد الفجر ده يوم الجمعة، وينتهي بالمغرب، وينتهي بالمغرب. لا بأس، لا بأس. وبعض أهل العلم جعلوا أن الغسل هذا مرتبط بالصلاة، فشرطوا أن يكون الاغتسال قبل صلاة الجمعة، فلذا قالوا غسل الجمعة، لم يقل غسل يوم الجمعة، وإنما قال غسل الجمعة، أي غسل صلاة الجمعة، فهي مرتبطة بالصلاة ليست مرتبطة بالإيه؟ بالزمن. فهو الأفضل والأحب والأسن إن شاء الله أن أنت إيه يكون ذلك قبل الصلاة إن شاء الله، سواء كان واجبا أو مستحبا. شرط القصر مجاوزة المحل. يعني مجاوزة المحل أول ما تطلع بالعربية بتاعتك من المنصورة إن شاء الله، لو لسه المساكن شايفة قدامك تقصر. يعني افترضنا مثلا أنت مسافر القاهرة ووصلت عند الكمين اللي بتاع صندوق ده، لو لفيت كده هتشوف الكوبري والمنصورة، بس أنت سبت المنصورة، تبدأ إن شاء الله تقصر من ساعتها طالما أنت إيه مسافر. نعم نعم نعم. إيه والفكرة في بعض الناس قالوا الرأي ده، بس الأوفق خليك كما قلت لك. والله لو صليت ثاني مش هقول لك لا، يبقى امر حسن ان شاء الله. ليس هناك مسافه للسفر، فكل ما كان يسمى سفرا في الزمن الاول يسمى سفرا الان. يعني ليس من شرط السفر حصول المشقه، فانت ممكن تسافر من مصر، تسافر مصر لجده، وتطلع من جدة لدبي، وتطلع من دبي للخرطوم، وتطلع من خرطوم على نيروبي، ومن نيروبي تلف الدنيا كلها من غير أي مشقة، ولا أي مشقة، إلا بقى لو نزلت بقى ترانزيت بقى وطلعوا عينك بقى، ده حاجة تانية بقى. لو المسائل ماشية معاك تلف العالم من غير أي مشقة، بينما أنت لو رحت عزبة جنب المنصورة تتلطم التلطيمات العشر، يبقى ترى العزبة اللي بينها وبين المنصورة 5 كيلو، طلع روحك فيه. فلذا كانت المسألة بالمشقة يبقى نقصر في العزبة دي، لكن المسألة مش متعلقة بالمشقة. أيام زمان كان الناس لما تسافر كان إما تسافر مشي على رجليها أو تركب الظهر، تركب حمار، تركب حصان والخيل والبغال والحمير اللي تركبوه، دي وسائل على حسب الناس. الغلابة يركبوا حمار، الناس المتوسطين المصريين يركبوا ايه البغل، عيلة القوم يركبوا الايه الخيل، برضك زي ما احنا موجودين برضك نفس الشيء كده، كل واحد على حسب ايه امكانياته برضك زيها كده. طب لو واحد راكب حمار ومسافر القاهرة من المنصور، هيوصل القاهرة امتى؟ وطبعا الدنيا حر وما إلى ذلك، هيوصل القاهرة بعد قد إيه؟ من هنا القاهرة 120 كيلو، الحمار سرعته مثلا يعني 15 كيلو أو 20 كيلو في الساعة، يبقى يوصل خير بعد كم ساعة؟ 6 ساعات. ولذلك كان الناس إذا سافروا تزودوا لأسفاره، ياخد مع قلة وشوية عيش كده في كيس زي بتاع الدودة أيام زمان، واخد بالك، وشوية بصل والبتاع، يتزود للإيه؟ للسفر بتاعه، يتزود. وكان كثير من الناس إذا سافروا يسافرون على أقدامهم، بيمشوا على رجليهم. إلى عهد قريب كان الناس يحجون على ظهر الخيل والحمير والإبل، لا تعهد قريب. يعني جدي حج على ظهر الجمل، العهد قريب يعني 100 سنة مثلا، ظهرت 100 سنة. وإلى الآن في هناك ناس يذهبون إلى الحج على أقدامه ويظنون أن هذا قرب إلى الله، لسيما بتوع الهند وباكستان والمناطق هناك دي، ياخدها كعابي لغاية السعودية، كعابي على رجليه. ايه؟ او واحد اخ جواري كان الحج اللي معاه جنبه جاي من اثيوبيا على رجليه، اخذها من اثيوبيا للسعودية في 33 يوم. على فكرة ده ما شاء الله يعتبر يعني فترة قياسية، اللهم لا حسد، يعني ما شاء الله. فانظر، الشيخ محمد الامير المختار الشنقيطي ذهب من موريتانيا، خرج من موريتانيا وحج على ظهر الايه؟ الجمل، على ظهر الجمل. يبقى الاسفار ايام زمان كان فيها مشقه بالفعل، وكانوا يتزودون لها، وكانوا يتزودون لها. كان معظم الناس ما بيمشوا على رجليهم. يعني افترضنا مثلا واحد من ذكرمس جاي المنصور، مش هيركب. فإذا كان رايح من إثيوبيا للسعودية على رجليه، يبقى من ذكرنس المنصورة، يبقى دي ولا أي حاجة. طيب من ذكرنس المنصورة ياخدها في قد إيه؟ ياخدها مثلا في 3 ساعات مشي. طيب الثلاث ساعات مشي دولت هيحتاج يتزود ولا مش محتاج؟ هيحتاج معاه شوط مية وأكل وما إلى ذلك. فكل ما يسمى سفر عرفا، أي في عرف الأوائل، مش في عرفنا دلوقت، مش دلوقت. ترى ممكن اقول لك انا رايح السعوديه، في هناك ناس السعوديه ديت يعني عندهم، او حتى الامارات، يعني فيه ناس بتسافر كل يوم الامارات مواصله طاقيه، بتوصل حاجات وبترجع، بتوصل فلوس وترجع بشويه محمولات، اه وعايشين كل يوم رايح جاي رايح جاي. ده بيقول لك انا رايح فين؟ ما بيقولكش انا مسافر، بيقولك أنا رايح الإمارات. بينما لو واحد في العزبة أول مرة في حياته يروح المنصورة، يقولك إيه؟ أنا مسافر المنصورة. يبقى إذا المسألة مش متعلقة بإصلاحات الناس دلوقت، ولكن بما كان عليه الناس إيه؟ قديما. سبحانك اللهم. نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مدة للقصر، فطالما أنت على سفر فأنت تقصر الصلاة. أما إذا استوطنت المكان وأقمت فيه بأي صورة كانت تتم. صور الإقامة أو الاستوطان منها العمل ومنها الزواج، منها العمل ومنها الزواج. يعني لو ان في هناك واحد من قرية وجاه المنصورة طالب في الجامعة، وطالب في الجامعة، هتعتبر المنصورة بالنسبة له دار ايه؟ دار اقامة، لانه اقام هنا، اقام هنا. طب لو واحد تزوج وبعد ما تزوج شاف شقة فوق السطوح وقعد فيه، لأن دلوقتي المنصورة الشقة بألف ونص وخلافه، يبقى أيضا هذه إيه؟ يتم الصلاة. نعم. مسألة ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، الأخ بيسأل هل يفهم من ذلك أن الأغنياء يسبقون الفقراء إلى الجنة؟ لا، هذه مسألة فيها نزاع كبير جدا، ونهاية التحقيق في هذه المسألة أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. الفقير ما فيش عنده حاجة يتحسب عليه، فحسابه إيه؟ يسير وسهل. لكن من الذي سيحاسب؟ الغني. أنا اديتك كذا واديتك كذا واديتك كذا، طب أنت عملت إيه وسويت إيه؟ إلا إذا لطف الله تعالى به ولم يناقشه الحساب. فإذا ما دخل الغني الجنة بعد الفقير كان مقامه في الجنة أعلى وأفضل من مقام الفقير. ده الخلاصة اللي انتهى إليها شيخ الإسلام ابن القيم جامعا بين اختلاف العلماء في هذه المسألة. والله انت لا تنظر إلى حديث واحد من جهة واحدة، لأن الذي ينظر إلى حديث واحد في الباب كمن ينظر إلى جهة دون أخرى، لابد أن تجمع الأخبار كلها. احنا عندنا في الإصطلاحات عندنا إصطلاحان، جمع النصوص والجمع بين النصوص. إيه الفرق بين الإصطلاحين دول؟ أن جمع النصوص أن تجمع النصوص الواردة ذات الصلة فتفهمها فهما واحدا، أما الجمع بين النصوص أن تأتي النصوص في ظاهرها التعارض فتزيل هذا التعارض بأي سبب كان، كما هو معروف عند أهل الأصول. نكتفي بهذا القدر.